يرشدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنة والنجاة من النار ورفقة النبيين والصديقين والمقربين الأوائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. سل البلد الحرام متى أينعت الزهور وغردت البلابل، سل الشهب النيرات لماذا هي بين الجن والسماء حوائل، سل آمنة الشريفة حين وضعته كيف أنار لها القبائل، سل حليمة التي أرضعته كيف سارت ناقتها بين الرواحل، سل صويحباتها من المراضع لماذا عضضنا عليها من غيظ الأنامل، سل الحجر الأسود من وضعه في مكانه ومن كان للأمور الجلائل، سل الحكماء سل الفصحاء سل البلغاء إذا تكلم النبي هل هناك مقالة لقائل. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وقنا بحبه شر النوازل وارزقنا شفاعته عند كل الخطوب وفي كل المنازل. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل الجنة مسوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وخاصة من برنامجكم ترجمان القرآن، حلقة تحت عنوان إني مهاجر إلى ربي. قبل أكثر من 1437 سنة كانت أرض الحرمين الشريفين على موعد مع حادثة عظيمة، مع قصة مثيرة نصر الله عز وجل بها الدين وقلب بها الموازين، حدث عظيم غير مجرى التاريخ. وهذا الحدث لا يغيب عن أنظارنا، وحرف الهاء الذي يشير إليه بجانب كل رقم من أيام حياتنا نؤرخ به أيامنا، إنها هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا أن نستلهم الدروس والعظات والدرر واللآلئ من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كتير مننا عارفين أحداث الهجرة النبوية المباركة، كتير مننا عارفين الأحداث وماذا فعل وماذا حدث مع المصطفى عليه الصلاة والسلام وكيف استقبله أهل المدينة. ولكن النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنركز حديثنا عن أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المباركة. ولكن بادئ ذي بدء أرحب بأخي وحبيبي الغالي الصغير في السن الكبير في المقام والعلم، صاحب الصوت الطيب الرقراق، ابتلاه الله عز وجل في حبيبتيه، يعني عنده مرض ضعف في النظر، ولكن عوضه الله بما هو خيرا من ذلك بصوت من أجمل الأصوات التي تلامس القلب في تلاوة القرآن الكريم، بالتجويد كان أم بالترتيل، وأيضا في الأناشيد والابتهالات الإسلامية، أخي وحبيبي الغالي الحافظ للقرآن وفارس من فرسان الإسلام الشيخ صالح محمد موسى. أنا عشان الشيخ صالح
بخير،
أسأل الله لك التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، وأن ينور قلبك بنور الإيمان وأن ينعم عليك بنور البصيرة، إن ربي على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، تعالوا بنا في بداية هذا اللقاء نستهل هذا اللقاء بقول الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه رسالة لكل المسلمين، لكل المسلمات، لكل من تخاذل عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكل من تخاذل عن نصرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تعالوا نستمع إلى تلك الآيات بصوت حبيبنا الغالي الشيخ صالح محمد موسى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين قوموا لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أو رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. ما هذا الجمال وهذه الروعة، أسأل الله لك توفيقا وسدادا أكثر من هذا الشيخ صالح، أمتعتنا بهذه التلاوة الطيبة التي لامست قلوبنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك، إن ربي على كل شيء قدير. من أين نبدأ؟ نبدأ مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في بداية بعثته وبداية دعوته إلى دين الإسلام. عانى النبي عليه الصلاة والسلام أشد المعاناة، أذوه المشركون وأذوا الصحابة واضطهده المشركون، قالوا عنه مجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، حتى اتهموه بأنه ساحر، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اضطهد النبي عليه الصلاة والسلام، أوذي النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك صحابته. فاجتمع المشركون ذات يوم في دار الندوة، وكان معهم الشيطان متمثلا في صورة شيخ كبير، وكل من صناديد الشرك والكفر، كل واحد بيقترح رأي ماذا نفعل بمحمد، ماذا نفعل بمحمد ودعوته، كل واحد بيشير رأي. منهم من قال يعني أغلقوا عليه الباب حتى يموت، فقال رجل آخر سيخرج من وراء الباب. منهم من قال انفوه من بلدكم واطردوه من بلدكم، إلى أن قال اللعين أبو جهل أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا وسيطا. يعني إيه وسيطا؟ يعني أعلانا نسبا وأرفعنا مجدا. نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا وسيطا، ونعطي لكل فتى سيفا صارما، فيعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يقدر عبد بنو عبد مناف على محاربتنا، فيرضون حينئذ بالدية. حتى قال الشيطان نعم الرجل، أو نعم الرأي ما قال الرجل، أي ما قال أبو جهل، فنزلوا على هذا الرأي. فأتى جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد لا تبت في فراشك الليلة. خلي بالكم، قبل اجتماع المشركين النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة في مكة الذين اضطهدوا وعذبوا في مكة، قال قد أريت دار هجرتكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا بدار الهجرة بأنها ستكون إلى يثرب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: إن الله جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، يقصد يثرب. فالمهم أتى جبريل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبت في فراشك الليلة يا محمد. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام متقنعا في وقت الظهيرة، وهذا وقت لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب فيه لبيت أبي بكر، فذهب إلى بيت أبي بكر فقال: يا أبا بكر قد أذن لي في الهجرة. النبي خد الإذن في الهجرة إلى المدينة المنورة إلى يثرب، فقال: الصحبة الصحبة يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال أبو بكر: يا رسول الله خذ إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي: بالثمن، هاخدها ولكن هدفع فلوسها. طيب واحد لسه بيقول مش سيدنا أبو بكر أنفق ماله كله في سبيل الله، إشمعنى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف رضي أن يأخذ الراحلة بالثمن؟ أقول لك: لأن الهجرة عبادة من أشرف العبادات، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة أسماء شقت نطاقها، ربطت به فم الجراب فسميت بذات النطاقين. وخلي بالك الشباب كان لهم دور عظيم في هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الشاب عبد الله بن أبي بكر كان بيذهب مع أبيه ومع النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع أخبار المشركين ويعرف أخبار المشركين، ويروح النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أخبار المشركين وعلى ماذا يتأمرون. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر اللي بيرعى الغنم كان بيذهب بالغنم حتى ليحلب اللبن للنبي عليه الصلاة والسلام ولصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، وهم في غار ثور، ومكث في غار ثور 3 ليال. أيضا عبد الله بن أريقط كان له دور في الهجرة. أيضا عامر بن فهيرة كان له دور آخر، لما كان بيرجع بالأغنام كان بيمحو أثر أقدام أسماء بنت أبي بكر وعبد الله ابن أبي بكر. وهنا بقى نتعلم درس في غاية الأهمية، دور الشباب في هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. بيت سيدنا أبو بكر كان له دور عظيم في الهجرة، الوالد كان له دور عظيم، سيدنا أبو بكر كان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، الابن كان له دور في الهجرة عبد الله بن أبي بكر، وأيضا حتى المولى حتى ابنته أسماء، كل هذا يعني أفراد هذا البيت كان لهم أعظم الأدوار في هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. المهم بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا كلنا عارفين الأحداث، لما أتى المشركون وقفوا على باب الغار فقال أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. أنا بختصر، بحاول قدر المستطاع أختصر في الأحداث حتى نخرج بالدروس والعظات والدرر واللآلئ من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. خرج سيدنا أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام متجهين إلى يثرب، وكان أهل يثرب في استقبال المصطفى عليه الصلاة والسلام. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا أهل يثرب كل يوم كانوا يخرجوا ينتظروا المصطفى عليه الصلاة والسلام، لما يحين وقت الظهيرة يرجعوا إلى بيوتهم، إلى أن أقبل المصطفى عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام. فلما رجع أهل يثرب إلى بيوتهم في وقت الظهيرة، كان هناك رجل يهودي وقف على أطم، يعني أطم يعني مكان مرتفع، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبا بكر، فقال: يا معشر المسلمين، هذا جدكم الذي تنتظرون. عرف النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه رجل يهودي، ألم يقل الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أقبل النبي عليه الصلاة والسلام استقبلوه غاية الاستقبال وبحفاوة الاستقبال والترحاب أهل المدينة. خلي بالك في بداية الأمر أهل يثرب وأهل المدينة ما كانش عارفين من النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر يعني ما كانش عارفين يميزوا بين سيدنا أبو بكر وبين النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا سيدنا أبو بكر هو اللي كان بيستقبل كان دائما بيرد والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس صامتا إلى أن ضربت الشمس بأشعتها على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذ بأبي بكر يترك الناس ويذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ليظلله بيده. وهنا عرف الناس أن المظلل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يظلله هو أبو بكر رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين. بالله عليك أعظم درس وأخطر درس ويمكن أجمل درس وأحسن درس من دروس الهجرة النبوية المباركة حب النبي عليه الصلاة والسلام. هل رأيت حبا للمصطفى كهذا الحب حب سيدنا أبو بكر؟ وخلي بالك في الغار حتى قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يدخل غار ثور قال أبو بكر انتظر يا رسول الله حتى أستبرئ الغار يعني حتى أشوف ترى الغار في حياة في عقار في ثعابين حتى أستبرئ الغار. فدخل فاستبرئ الغار ثم قال انزل يا رسول الله. هل رأيت حبا للمصطفى كهذا الحب؟ أين نحن من حبنا للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ المولى سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تعالوا نستمع إلى تلك الآيات بصوت حبيبنا الغالي الشيخ صالح محمد موسى.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. في امور محتاجه انبه عليها ان كتير من الناس بيقع في هذه الاخطاء. كتير من الناس فاكر ان خلاص يعني ما هي الا ايام ونستقبل عام هجري جديد. كتير من الناس فاكر ان هجره المصطفى عليه الصلاه والسلام والنبي لما هاجر كان في شهر الله المحرم. لا الهجره لم تكن في شهر المحرم. كانت امتى؟ كانت في يوم الاثنين حوالي 12 ربيع الاول. الهجره المصطفى عليه الصلاه والسلام كانت يوم الاثنين. النبي عليه الصلاه والسلام وصل في وقت الضحى في المدينة المنورة في يثرب وصل في وقت الضحى في يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول. طيب واحد يقول لي أمال ده الناس كلها فاكرين إن في استقبال العام الهجر الجديد إن هجرة المصطفى كان في شهر الله المحرم. أمال ليه بنحتفل؟ أو مثلا خلي بالك الاحتفال لا يجوز ولكن ليه الناس مثلا فاكرين وكله فاكر إن هجرة المصطفى في بداية العام الهجري في شهر الله المحرم؟ أقول لك قام رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان في عهد وخلافة عمر بن الخطاب فقال أرخه. فقال عمر بن الخطاب وما أرخه؟ فقال الرجل شيء تفعله الأعاجم في شهر كذا وفي سنة كذا. فسيدنا عمر بن الخطاب استشار المسلمين واستشار الصحابة فاتفقوا على أن يكون حادث الهجرة يعني اختاروا قصة الهجرة. فقالوا أي شهر نؤرخ؟ ففي بداية الأمر اختاروا شهر رمضان. ثم قالوا لا نختار شهر الله المحرم لأنه منصرف الناس من حجهم. إذا خلي بالك السنة اختاروها على أساس حدث الهجرة ولكن هجرة المصطفى عليه السلام كان في شهر الله المحرم؟ لا. على الراجح من أقوال أهل السير والتاريخ أن هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت في شهر ربيع الأول. طيب قصة العنكبوت وقصة الحمامتين في الغار يا ما نلاقي كتب كتير رسمين طبعا لو كتب عن السيرة أو كده رسمين خيط العنكبوت والحمامتين وكتير من الناس والعوام دلوقتي فاكرين إن كان في خيط العنكبوت وكان في حمامتين على الغار. كل هذه الأمور لم تلد. ويمكن سيدنا الشيخ الألباني رحمه الله وطيب الله وصراه بيقول كلام في غاية الأهمية ومحتاجين نقرأ الكلام وندقق مع كل كلمة. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: ثم إن الآية المتقدمة اللي هي وأيده بجنود لم تروها كما استمعنا من الشيخ صالح وأيده بجنود لم تروها، فيها ما يؤكد ضعف هذه القصة، قصة نسج العنكبوت والحمامتين على الغار، لأنها صريحة بأن النصر والتأييد كان بجنود لا ترى. ربنا بيقول وأيده بجنود لم تروها. طيب العنكبوت والحمامتين يعني دي أشياء ترى، وربنا بيقول وأيده بجنود لم تروها، والحديث يثبت أن نصره صلى الله عليه وسلم كان بالعنكبوت كما في حديث ضعيف وهو مما يرى. فتأمل، والأشبه بالآية أن الجنود فيها إنما هم الملائكة وليس العنكبوت ولا الحمامتين. ولذا قال البغوي رحمه الله في تفسير الآية: وهم الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته. إذن الراجح من أقوال أهل العلم، خلي بالك من باب الأمانة العلمية، الإمام ابن كثير الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر العسقلاني حسنوا قصة نسج العنكبوت للخيط حول الغار. وأنا بقول قصة نسج العنكبوت مش الحمامتين، يعني الإمام ابن كثير والحافظ ابن حجر العسقلاني حسنوا هذه القصة قصة نسج العنكبوت، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم إن هذه القصة ضعيفة ولم يحدث نسج لخيط العنكبوت ولم توجد حمامتان على الغار، فضعفها كثير من أهل العلم وكذلك شيخنا أيضا الشيخ ابن عثيمين. فعاوزين نقول هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام عاوزين نخليها التنادي مرحلة جديدة للعودة إلى الله سبحانه وتعالى. عام مضى وعام سيهل علينا من جديد، فهي الأيام تجري والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير والقليل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قريش تمادت بظلم النبي فقامت إليه تريد القتال، ومن كل قوم رجال وسيف ونار العناد تزيد اشتعال، ولكن ربي عزيز حكيم رؤوف رحيم أنام الرجال، فلما أفاقوا أقروا جميعا بأن مناهم بعيد المنال، ولكن تمادوا بحقد غبي فقاموا برفع لواء الضلال، وآذوا كثيرا محب النبي فكانت دماهم لديهم حلال، وجاء قضاء الإله إلينا ونحو المدينة شد الرحال، ولبوا لداعي الإله نداء نداء التآخي فنعم الوصال، وهل النبي كبدر منير أضاء البلاد ورب الرجال، أقام الصلاة وآت الزكاة فهيا أرحنا بها يا بلال، بنى دولة الحق سر الحياة أقامت بلادا قرونا طوال، فكانت دليلا لكل العلوم وصرحا كبيرا يفوق الخيال، وكانت لكل الدروب سراجا ففيها الحياة وفيها الجمال، وصرنا نعز بدين الإله وصرنا نعز بدين الإله ونحن لنا بالرسول امتثال. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نكمل الحديث عن هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان إني مهاجر إلى ربي، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعدنا لكم بعد الفاصل، وأجدد التحية والترحيب بأخي وحبيبي الغالي الشيخ صالح محمد موسى. أهلا شيخ صالح، حياكم الله وبياكم مرة أخرى. شيخ صالح، قبل ما نقف مع الدروس المستفادة من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، محتاجين نسمع ابتهال تحت عنوان يا هجرة المختار فاض ضياءه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وألف بين قلوبنا يا رب. يا هجرة المختار فاض ضياؤه وتبددت في نورك الظلماء لما وأحاط بيت المصطفى ضياءه. والله أكبر من مكيدة حاقد ومحال كيد الكافرين فاذكر عليا قد تسجى برده والدار ممن يبتغون خلاءه. واذكر علا الصديق ضم حبيبه وفؤاده خوف العدا فحولك قدرة عليا. الله ثالثنا الله ثالثنا فكيف يمسنا بالله ضر أو يحل بلاء. النبي صل ربي وسلم وبارك عليه.
وسلم وزد وبارك عليه. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم وأوردنا حوضه. اللهم واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ ولا نرد بعدها ولا نشقى بعدها أبدا حتى نسعد بالنظر إلى وجهك يا ذا الجلال والإكرام. أبدعت وتألقت شيخ صالح، أسأل الله لك مزيدا من الفضل والتوفيق والسداد والرشاد. إن ربي على كل شيء قدير. أعظم الدروس المستفادة من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. سؤال، هو ربنا سبحانه وتعالى ما كانش قادر أنه ينقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة كما فعل في ليلة الإسراء والمعراج ونقله من مكة إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العليا في جزء من الليلة؟ ربنا مش قادر، كان سبحانه ولا زال وسيظل سبحانه وتعالى قادرا على ذلك. طيب ليه؟ ليه الأحداث دي كلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخرج متقنعا مغطيا رأسه إلى بيت أبي بكر ويخرج مع أبو بكر ومعهم سيدنا عبد الله بن أبي بكر ويخرج عامر بن فهيرة وأسماء بنت أبي بكر ويخرج للغار ينقذه في الغار ثلاث ليال. الأحداث الطويلة دي كلها ليه؟ مع أن ربنا قادر أنه ينقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة في جزء بل في طرفة عين بل أقل من طرفة عين. الله عز وجل يريد أن يعلم عباده صدق الاعتماد والتوكل عليه. الإمام ابن القيم رحمه الله وطيب الله صلاة، شوف شيخنا ابن القيم بيقول إيه، بيقول التوكل على الله صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش تقعد في بيتك تقول لي ربنا هيرزقني من غير ما اشتغل، تقول لي إن الله هو رزاق ذو القوة المتين، ده اسمه تواكل ما اسمهش توكل على الله. تصدق في اعتماد قلبك على الله مع الأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب وتعلق قلبك بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا في الهجرة حسن التوكل على الله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أخذ بالأسباب وعلق قلبه بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. أيضا من أعظم الدروس المستفادة من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام حسن الظن والثقة بالله سبحانه وتعالى. النبي كان عنده يقين لا يخالطه ولا تخالطه أدنى ذرة شك بأن الله سينصره وأن الله سينصر الإسلام حتما لا محالة، إلا تنصروه فقد نصره الله. محتاجين السنة دي ونحن نقبل على عام هجري جديد أن كل واحد فينا يقف مع نفسه وقفة محاسبة، كل واحد فينا يرفع شعار إني مهاجر إلى ربي. مهاجر لفين؟ لبلد تانية؟ لا، هاجر من الذنب إلى الطاعة، هاجر من اليأس إلى التفاؤل، هاجر من التشاؤم إلى الثقة في الله سبحانه وتعالى، هاجر من الجهل بالإسلام إلى العلم بالإسلام وبشرائع الإسلام، هاجر من الكسل والسلبية إلى الهمة العالية، هاجر من الفرقة والاختلاف بين أبناء الأمة الواحدة إلى الوحدة واجتماع الأمة الواحدة، هاجروا من الذنوب والمعاصي إلى التوبة وصدق الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ألم يأن يا شباب، ألم يأن لشباب المسلمين أن يهاجروا إلى الله سبحانه وتعالى؟ عاوز كل واحد فينا مع استقبال عام هجري جديد يطوي كل الصفحات الماضية في الأعوام الماضية ويبدأ بفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، ويقول بلسان حاله وربما بلسان المقال: يا رب إني مهاجر إليك يا رب. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قل يا رب إني مهاجر إليك يا رب. عاوز من حضرتك في بداية العام الهجري الجديد تقعد كده تحسب عدد السنوات والأيام اللي عشتها. توبة ابن الصم أحد السلف الصالح كان بيقف مع نفسه وقفة محاسبة، وكان بيحاسب نفسه في يوم من الأيام، حاسب نفسه فلقى عمره يزيد عن 60 عاما، أكتر من 60 سنة، وعدد أيام حياته تزيد عن 21,000 يوم. فقال: يا ويلاه يا ويلاه، ألقى الله بواحد 21,000 ذنب، فكيف وفي كل يوم عشرات وآلاف الذنوب والمعاصي؟ اجلس مع نفسك وقفة محاسبة، ماذا فعلت في الأعوام الماضية؟ ماذا فعلت في الأعوام الهجرية الماضية؟ إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سائر الصحابة الأجمعين بيقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. الحساب سيخف عنك يوم القيامة إذا حسبت نفسك في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، أوليس الله قد قال في كتابه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال يا عائشة: ليس ذاك الحساب، وإنما ذاك هو العرض، أن تعرض على الله سبحانه وتعالى فيعطيك صحيفتك، تلك الصحيفة التي لم تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. شوف بقى كل الذنوب والمعاصي وكل سجل مثل مد البصر، آخر ما يجيب بصرك وذنوب ومعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعاوز تحاسب نفسك في الدنيا قبل الآخرة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، مفيش مترجم بينك وبين ربك يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قف مع نفسك، ونحن مع بداية عام هجري جديد، قف مع نفسك وقفة محاسبة، حاسب نفسك. الفضيل بن عياض لما التقى برجل عنده 60 سنة فقال: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: أنت منذ 60 عاما تسير إلى الله أوشكت على الوصول، أي أوشكت أن تصل وأن تموت وأن تلقى الله سبحانه وتعالى. فقال الرجل: إن لله وإني إليه راجعون. فقال الفضيل: هل تعرف معناها؟ فقال: نعم أعلم، أني لله عبد وأني إليه راجع. فقال الفضيل: من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم بأنه بين يديه موقوف، ومن علم بأنه بين يديه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم بأنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها، يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها، هيجت أشجاجنا والله فانطلقت، هيجت أشجاننا والله فانطلقت، منا حناجرنا بالحزن تأويها، هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها، هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عم بواضيها، هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما النفس هاديها. هو الإمام أبو بكر، هو الإمام أبو بكر، وقصته رب السماوات في القرآن يرويها، يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله ما أسمى معانيها. هاجرت لله تبغي نصر دعوتنا وتسأل الله نجحا في مباديها. هاجرت يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها. هذه المدينة قد لاحت طلائعها والبشر من أهلها يعلو نواصيها. أهل المدينة أنصار الرسول لهم في الخلد دور أعدت في أعاليها. قد كان موقفهم في الحق مكرمة لا أستطيع له وصفا وتشبيها. هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها. تعالوا نستمع إلى ابتهال آخر نور من يثرب الجبين الساري بصوت حبيبنا الغالي الشيخ صالح محمد موسى، فليتفضل.
نور بيثرب من جبين الساري قد شع هديا من سنى المختار. نور بيثرب من جبين الساري قد شع والناس فيها نوم والكون موعده مع الأقدار. في ليلة فجعل أنا نامت عيون الناس إلا مقلة سهرت تناجي عالم الأسرار. يا هجرة المختار ردي غربتي نفسي لنفسك
خيرا. بارك الله فيك، احسن الله اليك، اللهم صل وسلم ومزيد وبارك عليه. محتاجين ايضا من اهم الدروس المستفاده من هجره المصطفى عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل حافظ نبيه وسينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو قد نصر نبيه في حياته وحتى بعد موته. فعاوزين نقول لكل من تسول له نفسه ولكل المتطولين على سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم وعلى خير الانام عليه الصلاه والسلام، مهما فعلتم فلن تستطيعوا النيل من قدر المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الله هو الذي رفعه ولأن الله هو الذي زكاه، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا ذكرى الهجرة وهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام تذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فعاوزين نقول لكل المتطولين على النبي عليه الصلاة والسلام وتمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أيضا من أعظم الدروس المستفادة من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام كما ذكرت حب النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا الأخوة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل للمدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وكلنا عارفين القصة بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وبين سيدنا سعد بن ربيع الأنصاري. سيدنا سعد بن ربيع الأنصاري قال لعبد الرحمن بن عوف هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين ولي امرأتان، فانظر أجملهما أطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك وأهلك ولكن دلني على السوق. أين نحن من تلك الأخوة؟ دلوقتي كل واحد في حاله، دلوقتي كل واحد يقول لك أنا نفسي نفسي، هسأل عن نفسي يوم القيامة. أنا نسيت قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه أو إذا مات فشيعه، حق المسلم على المسلم ست، هذه الأخوة، الأخوة بين المسلمين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا من أهم الدروس المستفادة من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام معرفة قدر النبي عليه الصلاة والسلام. للأسف كتير مننا دلوقتي لا يعرف قدر المصطفى عليه الصلاة والسلام، كتير مننا بيدعي حب النبي هو بعيد كل البعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا كتير اللي بيتغنى في الأيام دي، طبعا ونحن مع استقبال عام هجري جديد، كل واحد يقول لك أنا بحب النبي. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحتفل وكان بيقعد كده في المسجد النبوي مع الصحابة وبيحتفل بهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أبدا والله، هذه كل الأمور من البدع. إذا كنت تحب المصطفى عليه الصلاة والسلام فتمسك بسنته. الإمام مالك رحمه الله بيقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالأمور اللي بتحصل في المساجد وفي قاعة المؤتمرات واحتفال بهجرة المصطفى، كل هذه الأمور من البدع. والإمام مالك أيضا رحمه الله يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ويقول أيضا: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. خلي بالك، ممكن أحد يقول لك إحنا بنعمل إيه، بنقعد في المسجد بنذكر ربنا سبحانه وتعالى، على الأقل ناخد ثواب. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. حاجة ما عملهاش النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ما نعملهاش. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمال تعمل إيه؟ تتعامل إزاي مع الهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ خلي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام محطة للهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، محطة للهجرة إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى، محطة للهجرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، محطة للهجرة إلى التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. واعرف قدر حبيبك صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تعالوا نستمع ونختم الحلقة بتلك الآيات بصوت حبيبنا الغالي الشيخ صالح محمد موسى، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أثر السجود.
فيك، أحسن الله إليك. رسالتي الأخيرة للشباب وللمسلمين والمسلمات في كل مكان، لكل واحد لازال مصرا على الذنوب والمعاصي والأثام حتى مع استقبال عام هجر جديد، أقول لك تلك الكلمات وإليك أخي الحبيب تلك الكلمات. قطعت شهور العمر لهوا وغفلة، ولم تحترم فيما أتيت المحرمة، فلا رجب وافيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا محرما. فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة؟ فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما، وتتقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدم، لعلك أن تمحو بها ما تقدم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العام الهجري الجديد عام عز ونصرة للإسلام والمسلمين، وعام يمن وإيمان وسلامة للإسلمين للمسلمين والمسلمات في كل مكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا مع مضي هذا العام عام 1437 الهجرة، أن يغفر معه ومع مضيه جميع ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل العام الجديد عام عز ونصرة للإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وعليك بأعدائك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأملك في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي الشيخ صالح محمد موسى شرفتان الشيخ صالح. أسأل الله أن يجعلك من العلماء الربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين. وأيضا الشكر والتحية والتقدير لكل من علمك حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى. الشكر والتحية أيضا والتقدير لوالديك، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبنفسك الدنيا بأنفاس العلا، كل عام وأنتم ممن هجروا المعاصي والذنوب، كل عام أنتم بخير، أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجه